بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسي ليلة أسري به بإيديا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال: جبريل، الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. تابعه معمر وابن الهادي وعثمان بن عمر عن الزهري. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا. قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا، وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهي نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. على كتاب الأشربة مناسبته ظاهرة وعلى كتاب الأطعمة، فالطعام يناسبه في الشراب، لهذا أتى بكتاب الأشربة بعد الأطعمة، فالمناسبة ظاهرة. والأشربة قسمان: شراب مباح وشراب محرم. الأشربة قسمان: شراب مباح وشراب محرم. فالشراب المباح ثلاثة أنواع: المياه والألبان والمنتبذة أو المعتصرة، يعني ألبان مياه وألبان وعصيرات المعتصر، مياه وألبان ومنتبذة ومعتصرة. والشراب المحرم ثلاثة أنواع أيضا: مياه النجسة وألبان محرمة كألبان السباع والكلاب والحمير ومعتصرة مسكرة، ومياه معتصرة مسكرة. صدر المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة بآية الكريمة وقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالخمر من المياه المحرمة، وبدأ بالمياه المحرمة لأنها قليلة، وما عداها فهو الحلال، لأن المحرم قليل بالنسبة للحلال، فلهذا بدأ بالشراب المحرم وهو الخمر. قال سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآية فيها الحصر، قلوا إنما الخمر رجس استدل به الجمهور على أن جمهور العلماء على أن الخمر نجسة وأنها إذا أصابت الثياب يجب غسلها والرجس النجس. وذهب آخر من العلم إلى أنه لا ملازمة بين التحريم والنجاسة، فالخمر محرمة ولازم منها النجاسة لأنها منتبذة من أشياء مباحة، منتبذة من إما من العنب أو من التمر أو من الزبيب وغير ذلك أو من الشعير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر مناديا يعني ينادي إن الله رسوله يعني بتحريم الخمر أجراها الصحابة في سكك المدينة، شقوا دنان الخمر حتى جرت في سكك المدينة والناس يطؤون عليها شوارع ضيقة ويذهبون إليها إلى المسجد وليس عليهم نعال، فلو كانت نجسة لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل على أنها ليست نجسة. واجب الآخرون بأن مفسدة النجاسة أقل من مفسدة تحريم الخمر، فكونها تشاع في المدينة وتراق في أسواقها هذا فيه مصلحة، مصلحة انتشار تحريم بين الناس، فمصلحة انتشار التحريم بين الناس مقدم على مفسدة النجاسة، مفسدة كون النجاسة تراق في الأسواق يمكن التحرز منها، لكن مفسدة انتشارها بين الناس انتشار التحريم ومعرفة التحريم هذه مصلحة كبرى. فلذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إهراقها في سكك المدينة. وهذه الآية فيها دليل على تحريم الخمر تحريما باتا، لأن الخمر حرم بالتدريج، وذلك لأن العرب الجاهلية كانوا يشربون الخمر، كانت نفوسهم متعلقة بها وكانوا يتغنون بها في أشعارهم، فنفوسهم متعلقة بها ونشأوا عليها وتربوا عليها، فيصعب تخلصهم منها من أول وهلة. فلهذا راعى الإسلام حالهم وحرمها الله تعالى بالتدريج. وأول آية نزلت في ذلك آية البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال بعضهم قال بل سبقها آية النحل ومن ثمرة النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لكنها ليس فيها امتنان من الله، لكن أول آية في بيان أو في التدرج في التحريم هي آية البقرة، بين الله تعالى أن الخمر والميسر فيهما إثم ومنافع وأن الإثم أكبر، فتركها بعض العقلاء لكون الإثم أكبر. وكان عمر رضي الله عنه سأل ربه ودعا ربه أن يبين في الخمر بيانا شافيا، وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية قرأت عليه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ثم نزلت آية النساء ويقول تعالى يا أيها الذين يا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فصار الناس لا يشربونها في الوقتين الطويلين، ولا يشربونها إلا في الوقتين الطويلين، ولا يشربونها في الوقت القصيرة، يشربونها بعد الفجر لأن وقت طويل، وبعد العشاء لأن وقت طويل. يمكن أن يزول آثار السكر قبل أن يأتي الوقت. أما الأوقات القصيرة بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب فلا يشربونها، لأن آثار السكر قد تستمر إلى الوقت الآخر. وقرئت على عمر فقال اللهم بيجي لنا في الخبر بيانا شافيا. فأنزل الله آية المائدة وهي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرمت تحريما باتا. ثم بعدها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقرئت على عمر قال انتهينا. هذه الآية هي التي حرمت الخمر تحريما باتا قاطعا، وأمر الله بالاجتناب، وأمر بالاجتناب قال فاجتنبوه. والاجتناب هو أن يكون بينكم الشيء جانب الشيء، أن يكون تكون بعيدا عن الشيء، وأن تكون في جانب وهو في جانب آخر، في قريب من معنى لا تقربوه، فاجتنبوه يعني ابتعدوا عنه. فهذه الآية حرمت الخمر تحريما باتا. وهناك بعض الناس لا يشربونها في الجاهلية أيضا. نبينا عليه الصلاة والسلام عصمه الله من شربها، من شرب الخمر في قبل الإسلام، وكذلك أيضا عصمه الله من عبادة الأصنام والأوثان، وعصمه الله من حضور الأعياد والاحتفالات الجاهلية، فلم يشرب خمرا ولم يعبد صنما ولم يحضر عيدا ولا احتفال عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعض العقلاء في الجاهلية، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه حرم الخمر على نفسه في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه. والآية فيه حصر، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فيش قرنه الله تعالى بالميسر. الميسر هو اللعب القمار وأكل المال بالباطل عن طريق الغرر، عن طريق الغرر والمخاطرة، هذا هو الميسر. هو أن يكون هناك عقد فاسد بين طرفين يربح أحدهما ربحا فاحشا ويخسر الثاني خسارة فاحشة، وهذا يوجد الآن في بعض الكفار، وكذلك متشبع بهم المسلمين، يأتون يتوعدون في مكان ما للعب القمار ثم يخسر واحد خسارة فاحشة أو يربح ربحا فاحشا، كما يقال أن بعض الناس وبعض الكفر يتوعدون في بعض الفنادق في دبي وفي غيره للعب الميسر لعقد الميسر، ثم ينفضل الاجتماع عن خسارة فادحة لأحد الطرفين وربح فاحش للطرف الآخر، فيحصل بينهم العداوة والبغضاء كما بين الله. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب وهي الحجارة التي تذبح عليها يذبح عليها الأصنام، والأزلام وهي القلاح التي يقتسمون عليها في الجاهلية إذا أرادوا شيئا، وهي ثلاثة أقلاح، أحدهم مكتوب عليه افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، إذا أراد سفرا أو تجارة أو زواج أجال الأقلاح، فإن خرج افعل موالي أحجر، وإن خرج الثالث أجالها حتى يأخذ أحد الأمرين. فالله تعالى بيّن أنها رجس، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعلك الله الفلاح على اجتناب هذه الأمور الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فمن اجتنبها فهو من أهل الفلاح، يعني مع الإيمان بالله ورسوله، مع الإيمان بالله ورسوله، مع أداء الواجبات وترك المحرمات، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. فالله تعالى علق الفلاح على اجتناب هذه الأشياء: الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام. بيّن الله سبحانه وتعالى ما فيها من المضار في الخمر والميسر. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وهذا واقع له، فأهل الخمر يحصل بينهم عداوة وبغضاء إذا سكروا، يعتدي بعضهم على بعض، فإذا صحر وجدوا أثر العدوان من بعضهم على بعض، فحصل بينهم من الهم والغم والنكد والعداوة والبغضاء، والله يعلم. وكذلك الميسر، فالخاسر يحصل في قلبه من العداوة والبغضاء لمن المقابل الذي سلب ماله من العداوة والبغضاء، والله به عليم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه دعوة إلى الانتهاء منها واجتنابها. فبين الله سبحانه وتعالى المفاسد التي ترتب على الخمر والميسر. أولا أنها رجس، المفسدة الأولى أنها رجس، والمفسدة الثانية أنها معامل الشيطان، والأمر الثالث أن اجتنابها من أسباب الفلاح، وتعاطيها من أسباب الهلاك. الرابع أنها توقع العداوة والبغضاء بين المتعاطين لها. الخامس أنها تصد عن ذكر الله. السابع أنها تصد عن الصلاة. والسابع أنها من إرادة الشيطان. فكل هذه المفاسد كلها ترتب على الخمر والميسر. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. الحديث فيه التقييد بعدم التوبة لشرمانه الخمر في الآخرة. ومفهوم الحديث أن من تاب لم يحرمها في الآخرة، من تاب تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما قبله. وإذا كانت التوبة تمحو الشرك فغيرهم فما دونهم باب أولى. إذا كانت التوبة تمحو الشرك فتمحو ما دونه من المعاصي كالخمر والربا من باب أولى. واختلف العلماء في معنى كونه يحرمها في الآخرة إذا لم يتب. من تاب تاب الله عليه، من تاب لا يحرمها في الآخرة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن إذا مات مصر عليها من غير توبة وهو مسلم، فكيف يحرمها في الآخرة مع أنها شراب من شراب أهل الجنة، نعيم؟ قال بعضهم إن الحديث محمول على من استحلها، قال بعضهم إن الحديث محمول على من استحلها فيكون مرتدا، لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. من استحل الخمر أو الربا أو الزنا أو غيره مما هو معلوم من الدين بالضرورة ارتد، يكون مرتد. وكذلك من أنكر واجبا من الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة يكون مرتد، كان يكون وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، أما من شربها طاعة للهوى الشيطان ويعلم أنها حرام لا يستحلها فهذا عاصي لا يكفر لكنه يكون ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة. فقال بعض العلماء أن الحديث محمود عالم يستحلها فيكون مرتد، أما من شربها عالما بتحريمها فهو محل خلاف. قال بعض العلماء إن المراد بحرمانها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته، يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته، فيكون هذا معنى حرمانه. ثم إذا دخلها لا يحرمها، يشربها مع المؤمنين. وقال بعض العلماء لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها، ينساها ولا يشتهيها في الجنة، ويكون هذا كونه ينسى ولا يشتهي لا يضره ولا يتأثر، ويكون هذا نقص في النعيم لأن أهل الجنة يتفاوتون في النعيم كما أنه يتفاوتون في الدرجات. وقيل المعنى لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفى الله عنه كما في بقية الكبائر، وهو في المشيئة يكون تحت مشيئة، والمعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي. وهذا هو الصواب، والصواب أن هذا باب الوعيد، أن هذا باب الوعيد هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء غفر له، هذا باب الوعيد، هذا الجزاء وإن جازاه. الحديث الثالث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتي ليلة أسي به بإيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما يعني عرض عليه، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، يعني كان خير. وهذا ليلة المعراج قبل أن تحرم الخمر، في ذلك الوقت ما حرم من الخمر، هو خير بينهما بإيليا في الشام لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إيليا في الشام في فلسطين، وتبي قدحين، كان هذا قبل أن يعرج به ظاهر ونقع، لأنه أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما، ثم عرض عليه في ذلك المكان، ثم عرج به إلى السماء، ثم لما نزل بالسماء نزل في مكة. فظاهر هذا الحديث أنه قبل المعراج. وتبي قد حين من خمر ولبن، يعني خجر بينهما، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. في الحديث مشروعية الحمد عند حصول ما يحمد ودفع ما يحذر، مشروعية الحمد لله عند حصول ما يحمد ودفع ما يحذر. وفيه أن اللبن يناسب الفطرة، هو فسر مثلا في الرؤيا بأنه على الفطرة، من كان يشرب اللبن فإنه يكون على الفطرة. وفيه فضل الله عز وجل وامتنانه على هذه الأمة، حيث أن الله هدى نبيه للفطرة، فكان ذلك سببا لهداية أمته، ولو أخذ الخمر لغوت أمته، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على هذه الأمة. الحديث الثالث حديث أنس قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري كأنها كان في آخر حياته لما مات الصحابة، قال أحدكم غيري، لأن الصحابة ماتوا قد طالت حياته، كان في البصرة رضي الله عنه، كان قال لأهل البصرة يعني ما بقي غيري، لأنه جاوز البيعة رضي الله عنه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم طول العمر استجاب الله دعوته. قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون 50 امرأة قيمهن واحد. هذه 6 أشياء كلها من أشراط الساعة: ظهور الجهل، والثاني قلة العلم، والثالث ظهور الزنا، والرابع شرب الخمر، والخامس قلة الرجال، والسادس كثرة النساء. وهذه كلها أمور واقعة، كل هذه الأمور واقعة منذ أزل منذ زمان وقعت هذه الأمور، وفيها علم من أعلام النبوة وفيها من علامات النبوة ودلائل النبوة، فيها في علم من علام النبوة، فيها دليل من دلائل النبوة على أن رسول الله حق حيث أخبر بشيء فوقع كما أخبر. وفيه الحث على العلم والتحذير من الجهل حتى لا يكون الإنسان من الجحال، لأن الجهل يخفى معه الحق والعلم يظهر الحق للنساء، تحذير من الزنا والتحذير من شرب الخمر. وهذا هو الشأن، قوله تشرب الخمر، أنه من أشراط الساعة، من أشراط يعني من علاماتها ودلائلها. وأشراط الساعة كما معلوم قسمها صغرى وكبرى، وهذا من أشراط الساعة الصغرى، والكبرى تكون متوالية تتبعها الساعة، إذا خرج أولها توالت كنظام سلك انقطع فتتابع الحرج، أولها المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، هذه أربعة متوالية، ثم تتابع الأشراط، في منها الدخان ونزع القرآن من المصاحف ومن الصدور رجال، وهدم الكعبة، طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والعاشر النار لتخليق مقال آدم، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. هذه عشرة الأشراط، هذه ما خرج منها شيء، هي الكبرى تتابع قريبة من الساعة. أما ما عداها في الصورة، أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه نبي الساعة، قال عليه الصلاة والسلام أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، منها كثرة الحروب، ومنها إماتة الصلاة وإضاعة الأمانة وإفساد الأمور إلى غير أهلها، ومنها كثرة الرفق والرافضة، ومنها ما جاء في هذا الحديث: ظهور الجهل وقلة العلم وظهور الزنا وشرب الخمر وقلة الرجال وكثرة النساء. وهذا الخبر وأمثاله من الأخبار كمان يفيد أمرين كمان: الأمر الأول أن هذا علم من علام النبوة حيث وقع ذلك كما أخبر، تفيد على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. الثاني التحذير من هذه الأفعال، وأن يحذر المسلم أن يكون من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور، والزنا وشرب الخمر. وسبب كثرة النساء وقلة الرجال والله أعلم الحروب التي تأكل الرجال، وكذلك الأوبئة والأمراض التي تقضي على الرجال، ومن الأسباب أيضا كثرة ولادة الإناث دون الذكور. هذه كلها أسباب منها كثرة الحروب التي تأكل الرجال وكذلك الأوبئة والأمراض وكثرة ولادة الإناث دون الذكور كما هو واقع الآن عندنا، فإنك تجد في كثير من البيوت البنات الكثيرات عشر فأكثر ولا تجد إلا ذكر أو ذكرين كما هو معلوم من الإحصائيات هذا في دول الخليج من كثرة الإناث، وكذلك في غير البلاد العرب في الصين وفي غيرها. حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن واحد، يعني من كثرة النساء لا يوجد إلا قيم واحد يقوم بشؤونهن ويلذن، في اللفظ الآخر يلذن به. في بعض الآخر حتى يكون لخمسين امرأة لأربعين امرأة قيم واحد، هنا لخمسين امرأة قيم واحد، واحد يلذن به يكون مثلا من العائلة ابن عم وما أشبه ذلك تلوذ به هذه النساء وتنتسب إليه ويكون يدافع عنهن. حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد على يدل على أن الأمر عظيم، وهذا قد يكون حصل في بعض الأزمنة ويحصل في المستقبل. إذا كثرت الحروب وقضت على الرجال فلا يوجد من القبيلة إلا واحد تلوذ به النساء. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والزيادة زيادة أبي بكر: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. مناسبة الحديث للترجمة الأشربة أن في الوعيد قدرا زائد على مطلق التحريم، فيقول لا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، هذا الشاهد، الشاهد الترجمة ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، لكن فيه الوعيد، هو قدرا زائد على مطلق التحريم، الخمر محرم لكن هذا الحديث فيه زيادة الوعيد، الوعيد بنفي الإيمان عنه. وهذا الحديث وأمثاله استدل به الخوارج على كفر الزاني والسارق والشارب والناهب، قال هؤلاء كفار، الزاني كافر لأن النبي نهى عنه الإيمان، قال نفى عنه الإيمان، قال لازم يزعمون، والسارق قالوا كافر لأن النبي قال لا يسرق السارق حين يسرق المؤمن، والشارب الخمر كافر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه في قوله لا يشرب الخمر، والناهب كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وذهب المعتزلة إلى حبوط إيمانه، وكذلك سائر أهل الكبائر قالوا إنه يحبط إيمانه ينتهي الإيمان ولكن ما يدخل في الكفر، والخوارج قالوا حبط إيمانه ودخل في الكفر، انتهى الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة قالوا انتهى الإيمان فحبط الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر، عند المعتزلة يسمونه فاسق لا مؤمن ولا كافر. وأما في الآخرة فتتفق الطائفتان على كفره، على تخليده في النار، في الآخرة اتفقت الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار، اتفقوا على تخليده في النار، لكن في الدنيا اختلفوا. فالخوارج قالوا خرج من الإيمان ودخل في الكفر فيستحلون دمه وماله، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فلو في منزلة بين المنزلتين يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر فلا يصح له دمه معنا. وعند أهل الحق أهل السنة والجماعة أن المنفي كمال الإيمان الواجب، أما أصل الإيمان فهو ثابت له. أهل الحق أهل السنة والجماعة قالوا المنفي كمال الإيمان الواجب، لا يزني الزاني خير يزنه الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الواجب، أما أصل الإيمان فهو ثابت له، بدليل أن الله تعالى جعل القاتل أخا للمقتول في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وإيتاء ذي القربى، فجعل القاتل أخا للمقتول، وهذه أخوة الإيمان. وكذلك وصف المتقاتلين بالإيمان في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فوصف المتقاتلين بالإيمان والقتال كبيرة. ولو كان الزاني والسارق وشارب الخمر كافرا لوجب قتله، الكافر يجب قتله، لو كان مرتد يرتد الزنا والسرقة وشرب الخمر يجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه. ولو كان الزاني والسارق وشرب الخمر كافرا لما أقيم عليه الحد، الزاني يجلد أو يرجم والسارق يقطع يده والشارب يجلد، لو كانوا كفارا لما أقيمت عليهم الحدود. ولو كان الزاني والسارق وشارب الخمر كافرا لما ورث ولا مورث. معلوم أن الزاني إذا مات يرث وقاربه مسلمون وهو يرث منهم، وكذلك السارق وشارب الخمر يرث ويورث، والناهب ولو كان كفارا لما حصل توارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا وجب قتله لقول من بدل دينه فاقتلوه، ولا وجب أن يفرق بينه وبين زوجته. هذه أحكام تدل على أنهم مؤمنون. كل هذه الأحكام فيها رد على عيش، رد على الخوارج والمعتزلة، والخوارج والمعتزلة قوم ضلال أخذ النصوص التي في الكفرة وجعلوها وحملوها على المسلمين بسبب جهلهم وعدم بصيرتهم، لأنهم خرجوا في عهد الصحابة وفصلوا عن الصحابة، كانوا أهل عبادة لكن ليس عندهم بصيرة في العلم، أخذ النصوص التي في الكفرة وحملوها على المؤمنين لقلة بصيرتهم وضعف إيمانهم وضعفهم. ولهذا لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما رجع مجموعة كبيرة، رجع آلاف لما نظره مبين لهم، وبقي بقية قاتلهم الصحابة. وسبب ذلك الشبهة، يعني الشبهة سبب يعني انحراف الشبهة التي نشأت من النصوص المشتبهة عندهم، اشتبهت عليهم الأمور، والشبه مرض، المرض نوعان، مرض الشبهة ومرض الشهوة، مرض الشبهة أشد النوعين. ومن ذلك النفاق، فالنفاق مرض شبهة، قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض الشبهة هو أن يكون الإنسان عنده اشتباه في الأمور، والاشتباه هو سبب ضلال كثير من الطوائف، حتى إن الاتحادية الذي يقول وحدة الوجود سببه الاشتباه، اشتبه عليهم الخالق والمخلوق ولو ميزوا بين الخالق والمخلوق، فقالوا الرب هو العبد والعبد رب، والخالق والمخلوق والمخلوق خالق، فوقعوا في أعظم الكفر وأعظم الكفر أعوذ بالله بسبب الاشتباه. كما قال الإمام أحمد رحمه أكثر ما أكثر ضلال الناس من جهة الاشتباه والقياس والقياس الفاسد أكثر ضلال الناس من جهة القياس القياس والشبهة. والنوع الثاني مرض الشهوة وهي مرض المعاصي معاصي شهوة يميل إلى المعصية ليس عنده شبهة ولكن عنده شهوة تدفع إلى المعاصي حب المال حب الفواحش. قال الله تعالى في رسائل نبيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذا مرض الشهوة. فالخوارج جاءهم من الـ من الـ من الـ من الصيف الأول نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم ايش ايش فيه لا شرب الدخان يختلف شرب الدخان يختلف وإن كان بعضهم قال إنه يسكر ولا سيما إذا تأخر عن شربه وما لا يسكر إنه يحصل له غيبوبة وليس مراد الإسكار إنه لا بد يكون يضرب الناس لا ما يلزم من هذا الإسكار يحصل له غيبوبة. بعضهم قال إنه الحق بالخمر وأنه ولكن كنا استسهلوا فيه وصار أمر عادي لا يجعله ليس ملحقا بل هو مسكر بدليل أن من تأخر عنه فإنه إذا شربه يحصل له يدوخ يحصل له غيبوبة. وقال آخر ليس مسكر وإنما هو مفتر ونبذها من الخبائث والنبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر فهو مفتر أقل أحوال التفتير والمفتر محرم مع ما فيه من الخبث وإضاعة المال والرائحة الكريهة وأذية المؤمنين إلى غير ذلك من الأمور. نعم هو الآن عرض عليه خلال الآن ما في شيء مفاضلة بين أشياء لو كان أشياء متعددة لا شك أنه يدل على هو دليل على الفطرة الآن واللبن لا شك أنه فيه فاضل وفيه غذاء وطعام وفيه أيضا وشبه بالعلم شرب منه وفيه الرؤيا قصة عمر لما شرب أعطى عمر. المقصود أنه لا شك أنه اللبن فيه فضل من يعني من الأشربة الفاضلة. نعم
باب الخمر من العنب وغيره
بركة. نعم يأجوج ومأجوج هذه متوالية الأربعة متوالية المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج هذه الأربعة متوالية وأما الباقي ترتيبها الله أعلم بعدها.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى في باب الغصب وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله الذي عرف ما له عند أخيه المسلم وهو مأخوذ منه انتهابا لا يخفى أن مثل هذا يأخذ ماله ممن وجده عنده.
وقال الشيخ
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله الذي عرف ما له عند أخيه المسلم وهو مأخوذ منه انتهابا لا يخفى أن مثل هذا يأخذ ماله ممن وجده عنده لأن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر كلها أيدي ضمان ومنها يد المشتري من الغاصب إذا علم ذلك. فقد ذكر الشيخ عبد الله بابطين وغيره
يعني لو نهب إنسان نهبة من شخص ثم باعها على شخص آخر، هذا الشخص اللي اشتراها ما علم أنه نهبها انتهبها، ثم وجد صاحب المال مال عند هذا الشخص يأخذها، يأخذها من المشتري اللي اشتراها ويقول ارجع ارجع على من باعك، يرجع على من باعها عليه، يعني يده يد غاصب يد آثمة. نعم
أحسن الله لك. فقد ذكر الشيخ عبد الله بابطين وغيره من مشائخ هذه الدعوة أن البدوي إذا عرف ما له عند حضري قد اشتراه من بدوي آخر ليس له انتزاعه منه إذا كان كل من البدويين ينهب من الآخر، ومثل البدو اليوم. فالذي أرى أنه إن كان المال الذي عرفه عند أخيه المسلم قد أخذه منه قبل أن يتوب عن حاله الأولى، فالظاهر أنما أنه ما ينتزعه من أخيه المسلم فالظاهر أنه ما ينتزعه من أخيه المسلم، لأن أخذه منه وهو في حال كل منهما يأخذ مال صاحبه، وإن كان المال أخذ بعد التوبة فهو يأخذه ممن وجده عنده بغير بذل ثمن.
يا شاهد فقد ذكر إيش؟
فقد ذكر الشيخ عبد الله بابطين وغيره من مشائخ هذه الدعوة أن البدوي إذا عرف ما له عند حضري قد اشتراه من بدوي آخر ليس له انتزاعه منه.
يعني هذا من بدوي بدوي، لأن يعني البدوي ينهب بعضهم من بعض، أما لو كان حضري بدوي حضري يمكن يأخذ. نعم
أحسن الله لك. قال إذا كان كل من البدويين ينهب من الآخر ومثل البدو اليوم، فالذي أرى ومثل البدو اليوم فالذي أرى أنه إن كان المال الذي عرفه عند
هذا في زمن الشيخ رحمه الله. نعم
أحسن الله لك.
ومثل
البدو اليوم فالذي أرى أنه إن كان المال الذي عرفه عند أخيه المسلم قد أخذه منه قبل أن يتوب عن حاله الأولى، فالظاهر أنه ما ينتزعه من أخيه المسلم، لأنه أخذه منه وهو في حال كل منهما يأخذ مال صاحبه، وإن كان المال أخذ بعد التوبة فهو يأخذه ممن وجده عنده بغير بذل ثمن.
إذا عرف أنه بعد التوبة. نعم
أحسن الله إليك. قال وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين عن نهب البدو بعضهم بعضا إذا عرف أحدهم منه شيئا عند الحضر إلى آخره، فأجاب رحمه الله إذا عرف أحدهم ما له عند حضري وثبت أنه منهوب منه بالبينة، فالذي نفتي به في أزمنة هذا الاختلاف أنه يعطي المشتري ثمنه الذي دفع إليه ويأخذ ماله إن لم يكونوا حربا للحضر، وقد أفتى بذلك غير واحد من متأخر الأصحاب. وسئل عن قولهم من خلص مال غيره إلى آخره.
إذا عرف التوبة يعني إشاعد
أحسن الله لك. قال إذا عرف أحدهم ماله عند حضري وثبت أنه منهوب،
يعني بدوي عرف ماله عند حضري ونهبه منه بدوي آخر، بدوي نهب بدوي ثم باعه لحضري، فوجد البدوي الأول منهوب منه ماله عند الحضري، ماذا يعمل؟ نعم
أحسن الله لك. إذا عرف أحدهم ما له عند حضري وثبت أنه منهوب منه بالبينة، فالذي
لا بد يأتي بالبينة أنه منهوب منه، وهذا في الغالب أنه يصعب. نعم
أحسن الله عليك. فالذي نفتي به في أزمنة هذا الاختلاف أنه يعطي المشتري ثمنه الذي دفع إليه ويأخذ ما له إن لم يكونوا حربا للحضر، وقد أفتى بذلك غير واحد من متأخر الأصحاب. وسئل عن قولهم من خلص مال غيره إلى آخره، فأجاب قولهم إن من خلص مال غيره من هلكة استحق أجرة المثل. قالوا كما لو أخرجه من بحر أو خلصه من فم سبع أو وجده بمهلكة بحيث يظن هلاكه في تركه أحسن الله عليك، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة، وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة. لكن لو قيل في هذه الأزمنة إن من وجد حيوان غيره بمهلكة بحيث يظن هلاكه بتركه فأنقذه بنية الرجوع على ربه بما غرمه أو بأجرة عمله، والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا.
والحال إيش؟
والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا رجوع.
يكتمه بالميم؟
نعم عفوا الله. والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا رجوعه. ولا يفهم من قولهم هذا أن المشتري من الغاصب ونحوه يرجع بثمنه على المغصوب منه إذا أخذ سلعته.
إيش والحال إيش؟
والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا رجوعه. قال عفى الله عنك. لكن لو قيل في هذه الأزمنة إن من وجد حيوان غيره بمهلكة بحيث يظن هلاكه بتركه فأنقذه بنية الرجوع على ربه بما غرمه أو بأجرة عمله، والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا رجوعه، ولا يفهم من قولهم هذا أن المشتري من الغاصب ونحوه يرجع بثمنه على المغصوب منه إذا أخذ سلعته.
والحال هذه إيش؟
قال ولا يفهم من قولهم هذا أن المشتري من الغاصب ونحوه يرجع بثمنه على المغصوب منه إذا أخذ سلعته، لأنهم ذكروا هذه المسألة وفسروها بما ذكرنا، وذكروا أن المشتري من الغاصب يرجع بثمنه على من اشترى منه لا على من عرف سلعته وأخذها، وهذا ظاهر. وقولهم من خلص متاع غيره من جملة ما تضمنه كلام الشيخ في قوله ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى، رجع به في أظهر قولي العلماء لأنه محسن.
ومن لم يخلص
مال غيره من التلف إلا بما أدى رجع به
إلا بما دفع. نعم
أحسن الله لك. رجع به في أظهر قولي العلماء لأنه محسن. فقوله لأنه محسن مشعر بأن ذلك في من خلص مال غيره استنقاذا لصاحبه لا ليتملكه، لأنه الذي يوصف بالإحسان. وأما الذي يشتري من الغاصب ونحوه للتملك ويستعمل المبيع ويعجفه إن كان حيوانا فهذا لا يوصف بأنه محسن.
يعني يتعب الحيوان ويكد الحيوان حتى يتعب حتى يكون هزيل.
أحسن الله إليك. قال وأيضا الحديث المرفوع الذي احتج به الإمام أحمد وغيره من وجد متاعه عند إنسان فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه، لا يجوز أن يعارض بقول أحد كائنا من كان. وأجاب الشيخ عبد الله
قال وأيضا
الحديث المرفوع الذي احتج به الإمام أحمد وغيره من وجد متاعا عند إنسان فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه. نعم. لا يجوز أن يعارض بقول أحد كائنا من كان.
يعني خاصة إذا وجد متاعه وسلعة عند شخص فإنه يأخذها وهذا الشخص يرجع إلى من اشتراه عليه من اشتراه منه. وأما إذا أنقل مال غيره بنية الإحسان أنقذه لصاحبه لا لنفسه لكنه يريد أجرة عمله، أو يريد مثلا أن يدفع له خسرة، كان ينقذ مثلا حيوان من المسبعة ومثلا أنقذ حيوان من المسبعة وصار دافع عن الحيوان قاتل السباع وخسر شيء من الأسلحة ومن الرصاص وما أشبه ذلك حتى أنقذه، أو أخذ من فم سبع أو خلص ماله من مال غارق في البحر بنية الرجوع عليه على صاحبه أو بنية طلب أجرة العمل فلا بأس، فهذا يعطى أجرة عمله في هذه الحال لأنه محسن. وهذا إذا أنقذه لصاحبه لنفسه بنية الرجوع على صاحبه بأن يدفع له ما خسره أو يعطيه أجرة عمله فلا بأس. وهذا غير مسألة ما إذا وجد متاعه عند شخص قد اشتراه من غاصب أو من سارق فإنه في حالة في هذه الحالة يأخذ متاعه ويرجع المشتري على من اشتراه منه، يرجع على اشتراه منه الثمن. نعم. وأجاب إيش؟
وأجاب الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله: ودفع الشاة عن غنم إلى ذي يد قاهرة تلزم جميع الغنم.
باقي طويل؟
بقي الأسئلة طويلة.
طيب نقف على هذا.
أحسن الله عليك. هنا بعض الأسئلة أحسن الله عليك. هذه أسئلة من الأخوات من ليبيا يسألنا عفى الله عنك، يقول: ما حكم صلاة المرأة أمام الرجل أمام الرجال المحارم؟ وهل إذا دخل رجل أجنبي تقطع المرأة الصلاة؟
الصلاة أمام الرجال المحارم لا 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 حرج، صلي تكون كاشفة وجهها مكشوف، هذا السنة، يكشف الوجه تستر جميع جسدها. أما إذا كان عندها رجال أجانب ما تقطع الصلاة، لكنها تستر وجهها، يجب عليها تستر، تكون تستر وجهها إذا كان في رجال أجانب تستر وجهها، وإذا كان ما عندها إلا نساء أو محارمها تكشف وجهها، هذا السنة. نعم.
أحسن الله عليك.
تقول بغيرها إذا كانت تخشى أن يكون عندها رجال أجانب أو يصل لها رجال أجانب تكون ثيابها عليها تكون ثياب ساترة ولا تلفت نظر الرجال. نعم.
أحسن الله عليك.
وإن كان تكون عليها عباءة فهو أحسن وأكثر. نعم.
عفى الله عنك. تقول: دخلت علي صديقتي وأنا أصلي وسلمت، فهل أرد السلام عليها؟
ترد بالإشارة كما هكذا، إذا المصلي لا يرد، لا يكلم الناس إن في الصلاة إلى شغلك، ولكن يرد بالإشارة كما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم المصلي يرد عليه بالإشارة هكذا. نعم.
أحسن الله عليك. تقول: عفى الله عنك، لدي 3 أخوات أصغرهن عمرها 20 سنة ولا يرتدين الحجاب الشرعي، فهل من توجيه لهن عفى الله عنك؟
نعم، نوجهن وأنصحهن بأن يرتدين الحجاب الشرعي، والحجاب واجب، هو ستر جميع الجسد عن الرجال الأجانب، ومنه وجه واليدان والرجلان، يجب على المرأة أن تستر وجهها وتستر يديها وتستر جميع جسدها عن الرجال الأجانب. وأدلة الحجاب واضحة، قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون جدار وقد يكون باب وقد يكون غطاء. قال الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين الله تعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال العلماء: معنى ذلك أنها تستل خمارها من على رأسها فتستر به وجهها وصدرها. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وتخلفها عن الجيش، وأنه لما جاء صفوان بن معطل السلمي وكان متأخرا فعرفها وقد غلبتها عيناها وجعل يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا صريح أن خمرت وجهها بجلبابي، صريح لأن المرأة كانت تستر وجهها بعد الحجاب، وكانت قبل الحجاب تكشف وجهها. قال: فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل على أنه قبل الحجاب كانت المرأة تكشف وجهها وبعد الحجاب تستر وجهها، وهذا صريح في صحيح البخاري يصح كتب بعد كتاب الله. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. إذا كانت المرأة وهي محرمة إذا مر بها رجل تستر خمارها على وجهها، فكيف بغير المحرمة؟ ما بي أولى. نعم.
أحسن الله عليك. تقول: هل مسألة الحجاب من المسائل الخلافية التي لا ينكر على المخالف فيها؟
مسألة الحجاب من المسائل التي دليلها واضح، دليلها واضح، ومسائل الخلاف ترد إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا ردنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الأدلة صريحة في وجوب الحجاب. نعم.
عفى الله عنك، يقول أبي لا يصلي في المسجد أحيانا وإذا نصحته غضب علي، فماذا أصنع لأني أخاف عليه من عذاب الله؟
لا استمر في نصيحته لكن باللين والرفق، باللين والرفق، أقول يا والدي الصلاة واجبة وفيها فضل عظيم وفيها أجر كريم فأجر، وفيها التخلف عنها وعيد، وأنا أخشى عليك وأودي لك الخير، وهكذا ينصح باللين والرفق، لأن الوالد حقه عظيم. ولا مانع عن، بل عليه أنا أيضا أن يوعز إلى من ينصح والده، إما من المسجد أو من الدعاة، أو يهدي له شريط أو كثيب لعل الله يرفعه. نعم.
أحسن الله لك. تقول قام أحد أقاربي بتعبئة أوراق بأني أعمل عملا إضافيا، وأنا في الحقيقة لم أعمل عملا إضافيا، وبعد فترة جاءني المال وهو يريد أن أقتسمه معه، فما حكم أخذ هذا المال وماذا أصنع به؟
هذا العمل الإضافي إن كان يعني لشخص معين يرد إليه، وإن كان للدولة ولا تستطيع ردها ينفق المصالح العامة بنية التخلص منه. الأموال التي تأتي للإنسان وهو غير مستحق لها ولا يستطيع ردها إلى أصحابها أو لا يعرف أصحابها، ينفق المصالح العامة بنية التخلص منها، ينفقها في المساجد أو في إصلاح الطرق وإصلاح دورات المياه أو على مؤسسات الخيرية ودرس تحفيظ القرآن وعلى طلبة العلم وعلى الفقراء بنية التخلص منها. نعم.
عفى الله عنك. يقول لدينا بالمسجد مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، وبالمسجد ساحة داخل سور المسجد يقوم الأطفال بلعب الكرة فيها ترغيبا لهم في حفظ القرآن، فما حكم ذلك؟
ما ينبغي لعب الكرة في المسجد، وكيف لعب الكرة في ترغيب لهم؟ ليس في ترغيب لهم، لكن عليهم إذا أرادوا أن يعني يروحوا على الأطفال يخرجون به في مكان، في مكان في نزهة قريب من البلد، أما اللعب في رحمه المسجد فلا ينبغي. وليس هذا مثل لعب الحبشة في الحراب والدرق، لأن هذا لعب الحبشة في رحمة المسجد من باب التمرن والتدرب على الجهاد، لعب بالسيوف وبالحرب، أما لعب الكرة ما في تدرب على الجهاد فلا ينبغي. نعم.
أحسن الله عليك. يقول عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة يكون صداقها تجهيز الشاب لشقة الزوجة،
يكون تجهيزها إيش؟
يكون صداقها تجهيز شقة، وفي الغالب تكون هذه الشقة في بيت والده، فكيف تثبت الفتاة حقها بطريقة شرعية؟
لا بد من المهر، ما يكفي هذا، هذا كونه يجهز شقة هذا سكن له ولها، لا بد أن يدفع شيئا. الله تقول أن تبتغوا بأموالكم، لا بد من دفع شيء من المال. نعم.
يقول عفراك هل نسبة 2% كرسوم في البنك رسوم إدارية تعتبر ربا؟
نعم تعتبر ربا قليل أو كثير. نعم.
أحسن لك. السؤال الأخير عفى الله عنك، يقول إننا نحارب ونسجن بسبب إعفاء اللحية، فهل يكون ذلك رخصة في حلقها لدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، حيث أن كثيرا من الشباب لا يصبر على السجن ويفصل من عمله ويؤذى في أهله؟ والسؤال من ليبيا عفى الله عنك.
نعم عليك بالصبر، ليس عذرة هذا، اصبر على دينك، اصبر، والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا، وإذا وجدوا أنك صابر على دينك وأنك ليس لك متعلق بما بإيذاء أحد أو بعمل أشياء تضر المجتمع فإنهم يتركونك، لكن يخشون من بعض الشباب يتدخلون في أمور لا تعنيهم أو يؤذون الناس أو يأخذون أموال أو يقتلون، فإذا وجدوا أنه ليس عندك شيء من هذا من الأمور وأنك مستقيم تركوك. والله تعالى يقول ومن يتق الله جل وعلا مخرجا. وفق الله جل وعلا.